الأمين والمأمون أو صراع مثير. تمثيلية تاريخية مسلسلة للكاتب الكبير جورج زيدان، أعدها للإذاعة عبد الوهاب كامل الدين. إخراج محمد بوثلجة.
يوم الرشيد أمر سبق وقضاء حم وغضب من الله نفذ.
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
صدقتي، ولكن هذا مما لم يمحه الله.
الغيب محجوب حتى عن الأنبياء، فكيف عنك يا أمير المؤمنين؟
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألقيت كل تميمة لا تنفع.
وإذا افتقرت إلى الدخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. هذا بعد قوله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
يوم الرشيد إذا صرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبل.
ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتني يمنك، فانظر أي كف تبدله.
رضيت القطع،
هبه لي يا أمير المؤمنين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ترك شيئا لله لم يوجده الله فقده.
لله الأمر من قبل ومن بعد.
يا أمير المؤمنين، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. واذكر يا أمير المؤمنين أنني ما استشفعت إلا شفعتني.
اذكري يوم الرشيد أنني لم أشفع لمقترف ذنبا.
يا أمير المؤمنين، أستشفع إليك وأستعين بالله عليك ليحيى عبدك.
لحسن ما حفظت الوديعة.
وأهل لمكافأة أنت يا أمير المؤمنين. إن الله يأمركم أن تردوا الأمانات إلى أهلها، ويقول تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ويقول تعالى علوا كبيرا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. أما أقسمت لي ألا تجبني ولا تمتهنني؟
أحب يوم الرشيد أن تشتريه محكمة فيه.
أنصفت يا أمير المؤمنين، وقد فعلت غير مستقيلة ولا راجعة عنك.
بكم تشترينا؟
برضاك عمن لم يسخطك.
يا أم الرشيد، أما لي من الحق مثل الذي لهم؟
بلى يا أمير المؤمنين، أنت أعز علي وهم أحب إلي.
فتحكمي في تمنية بغيرهم.
قد وهبتك إياه وجعلتك في حل منه. وخرجت ونسيت مصيبتي وجففت دمعي، وأنتن ترين دمعي الآن، وكيف أني أكاد أختنق به. أما في ذلك اليوم فلم تسقط لي دمعة.
وماذا فعلت يا مولاتي بعد ذلك؟
لم يبق لي مأرب الآن في الرجاء، فإن الذي كنت ألتمس رضا الرشيد عنه ارتاح من شقاء هذه الحياة، فمات في حبسه، ومات بعده ابن الفضل بالأمس وهو في سجن بالرقة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإن إليه راجعون.
ولكن موت ابن الفضل لابد أن يعقبه أمر عظيم، لأني كثيرا ما كنت أسمعه يقول إن أمري قريب من أمر الرشيد، ولكني أطلب من الله أن يطيل عمر أمير المؤمنين.
آمين آمين، حفظ الله مولانا أمير المؤمنين. إن قصتك لغريبة يا مولاتي، وأغرب منها احتجابك عنا كل هذه السنين والناس لا يعرفون مقرك، فأين كنت تقيمين؟
كنت محتجبة لأن مثلي خليقة بأن تدفن نفسها حية، ويا ليتني مت منذ 10 سنوات ولم أكابد ما كبدته من مرارة القهر والذل. أنت تعلمين يا دنانير حالي في بيت جعفر.
نعم نعم يا سيدتي، سيدتي زينب، إني أكثر الناس علما بما كانت عليه مولاتي أم جعفر في أيام عزها. أذكر أن مولاتي عبادة هذه كانت في أحد أعياد الأضحى في بيت ابنها الوزير، وفي خدمتها 400 جارية.
وكنت مع ذلك أعد ولدي جعفر عاقا، ويا لهف عليه اليوم، فقد مرت بي في محنتي هذه أيام لا أجد جلدي شاتين أفترش واحدا وألتحف بالآخر، على أن هذا كله لم يهمني بمقدار ما أهمني الأمر الذي جئت من أجله الليلة. وأظنني أثقلت على مولاتي أم حبيبة بشأنه.
معاذ الله يا سيدتي، فإنك تنزلين عندنا على الرحب والساعة، ولك كل ما تحتاجين إليه. أعطيها يا أمها كل ما تحتاج إليه. مسكينة أم جعفر.
أقبل رأسك يا سيدتي زينب، يا نعم الخلف لخير سلف. أبقى الله لك والدك العزيز علينا الأمير المأمون. شكرا لك يا سيدتي على إحسانك وعطفك على هذه السيدة المرزوقة عبادة.
ولكن الأمر الذي جئت به إليك هم عندي مما تفضلت به علي، وإن كنت لا أستحق هذا ولا ذاك.
لا، قولي يا مولاتي أم جعفر، فإن لك كل ما تريدين. هذا ما أمرت به مولاتي زينب أم حبيبة حفظها الله.
سألتني يا دنانير عن احتجابي كل هذه السنين عن بغداد، كيف أقيم في مدينة أرى فيها جثة ولدي جعفر معلقة على جسورها، وقد شطروا الجثة شطرين، صلبوا شطرا على أحد الجسور والشطر الآخر على جسر آخر، وعلقوا الرأس على جسر ثالث ليراها المارة صباح مساء. ألم تبقى جثة جعفر معلقة على هذه الجسور 2 سنين وبعض السنة حتى عاد الرشيد في الرأي 189 فأمر بإحراقها، أو كأنه شعر بخطورة الأمر فهجر بغداد من يومه وسكن الرقة، وما زال ساكنا بها حتى خرج هذا العام إلى خراسان. وهبي أني رضيت المقام بتلك المدينة، فعيون الرقباء ساهرة وأمر الخليفة مشدد بالانتقام من كل من يذكر البرامك بخير، فكيف لو عرفوا بوجودي يا دنانير؟ ألا يسرعون إلى تمزيق إربا إربا؟ وما أنا خائفة من الموت، فإنه أيسر علي مما أقاسيه، ولكنني راغبت في الحياة من أجل هذه الفتاة.
كنت منذ دخولك علينا وأنا أفكر في هذه الفتاة الجميلة وأتفرس فيها فلم أعرفها لحد الآن.
إنها بنت الشقاء ونتاج المصائب، وليس في بغداد من يعرف حقيقتها غيري. فقد كتمت أمرها عن الجميع خوفا على حياتها، وإنما أردت البقاء على قيد الحياة من أجلها، وهذه أول مرة أبوح باسمها. فهل أقول ذلك ونحن في مأمن؟
لم يعد ثم تداعى للخوف بعدما شاهدته من عطف سيدتي أم حبيبة. وزيادة على هذا يا مولاتي، من يسمع حديثك ولا يشاركك شعورك، تكلمي تكلمي ولا تخافي، واطلبي ما تحتاجين إليه، فإنك ستنالين ما تريدين.
إن هذه الفتاة أبيبة التعاسة، هي ابنة الوزير المقتول ابن جعفر.
لا أذكر أني أعرفها، إني لم أرها من قبل.
نعم، إنك لا تعرفينها لأنها ولدت بعد خروجك من بيتنا إلى بيت مولانا المأمون، وقد كان خروجك من أسباب سعادتك، لأن ذلك البيت بعد أن كان مقصد السائلين ومقر الوافدين وملاذ الخائفين، أصبح مصدر بلاء على أهله وعلى من ذكره بخير من الأقرباء والمدردين.
مسكينة.
كما قلت لك، لما أصيب والدها كانت لا تزال صغيرة، واتفق أنها كانت يوم المصيبة قد خرجت مع إحدى الجوار إلى ضيعة من ضياعنا في ضواحي بغداد. فلما استولى الرشيد على ضياعنا هربت بها الجارية إلى قرية بعيدة عن أعين الناس، وظلت هناك حتى عرفوني بها، فاحتضنتها وخرجت بها هائمة على وجهي بعيدة عن بغداد. ثم أقمنا بالمدائن عند جماعة لا يعرفوننا، وقد آوونا إكراما لوجه الله.
أجرهم عند الله سبحانه وتعالى.
فقضيت هناك عدة أعوام في مأمن من وشاية الوشاة، وسخر الله لنا رجلا لا نعرفه، فكان أحن علينا من الوالد وأشفق من الأخ.
ترى من يكون هذا المؤمن؟
عرفنا منذ بضعة أعوام، لأنه يقيم في بيت مجاور لمنزلنا في المدائن، وهو غريب لا يعرف أصله ولا فصله، ولكن العناية الإلهية ساقته إلينا من حيث لا ندري، فكان يتردد علينا يسألنا عما نحتاج إليه ويأتينا به، وهو لا يبتغي أجرا على ذلك ولا شكرا.
جزاه الله أفضل مما جازاكم به.
قضى هذه الأعوام في إعالتنا ونحن لا نعرفه، فخيل إلينا أنه رسول من السماء بعثه الله رحمة منه ونعمة.
إن الدنيا لا تخلو من المحسنين، وقد سمعنا عن مثل هذه الشمائل في البرامكة، ولم نعهد مثلها في سواهم. ألم تعرفي لحد الآن من هو ذلك المحسن؟
لم أعرف من هو، ولكن يظهر أنه فارسي الأصل، وقد جاء إلى المدائن منذ بضعة أعوام كما قلت سابقا، وهو يتكلم خبره، حتى كثرت أحاديث الناس بشأنه، فمن قائل أنه يشتغل بالكيمياء، وقائل أنه ساحر، وزعم آخرون أنه من كبار أهل الثروة، وقد جمع ثروة من كنز عثر عليه في منزله، لأنه يقيم في بيت مبني على أنقاض إيوان صابور الذي كان الخليفة المنصور يقيم فيه قبل بناء بغداد.
وما اسمه يا مولاتي أم جعفر؟
يسمونه بهزاد الجندي يسابوري.
لعل طبيبنا يعرفه، لأنه يتردد على المدائن وربما أتى الليلة فنسأله عنه.
لا أظن أن أحدا يعرفه، ومهما يكون من أمر فإنه جدير بكل ثناء، فعسى أن يقدرنا الله على مكافأته، ولكن الأقدار وحدها تقرير المصير، أو لعلها علمت على مطاردتنا منذ أن أفل نجم سعدنا، فهي لا تدعنا نتنسم الراحة حتى يخلق لنا بلاء جديد. الحمد لله على كل حال.
وكيف ذلك يا مولاتي أم جعفر؟
ما كدنا نظن أن الناس نسونا وأغفلوا أمرنا، حتى رأيناهم عادوا إلى النكاية بنا من جديد.
ومن هؤلاء؟
إيه يا دنانير، ماذا أقول لك؟
أظن أننا أبطأنا عليك بالعشاء، فهل تأذن مولاتي بإحضار المائدة؟
إني لا أشعر بالجوع الآن، ولكن حفيدتي تأكل ربما.
لقد غطت بصرها، وهذا دليل على أنها في حاجة إلى ذلك.
شأنه.
هلمي يا سيدتي أم حبيبة إلى المائدة مع هذه الضيفة الكريمة.
حاضرة يا أمة، هيا يا سيدتي معنا إلى المائدة، تفضلي.
انظري يا دنانير كيف استأنست ميمونة بمولتها أم حبيبة، نظرا للإحسان الذي قابلتنا به. لقد قيل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم.
سأتركهما على المائدة تتناولان العشاء تحت مراقبة كبيرة الخدم، وأرجع إليك يا مولاتي لنتحدث سويا.
ليكن يا دنانير.
غدا الحلقة التالية. الأمين والمأمون أو صراع مثير. تمثيلية تاريخية مسلسلة للكاتب الكبير جورج زيدان، أعدها للإذاعة عبد الوهاب كامل الدين. إخراج محمد بوثلجة.